రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1 شهر 9 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد هتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلح يطلق النار على طاقم طبي مستشفى بحري التعليمي والأطباء يحتجون ويحذرون. اعتداء شرطي على طبيب يؤدي إلى إغلاق مستشفى التأمين الصحي في بندسي بولاية وسط دارفور.
يوم الثالث واحد من الشرطة جاء جنوات المستشفى مما نظر زي قبل ما أدهمنا برضو جنرال الوفاة بتاع الشرطة قام شاخر الدكتور إنه الدكتور إنه كيف يخلص ما تستعجل تدون السوا ما تستعجل إنه جنائي وضفة وخلاص طوالي قام شاخر الدكتور والنظر إنه ملتقى.
الدكتور جبريل إبراهيم يقول رفض البشير لقاء أديس دليل قاطي على رفضه للحوار وتشبثه بالسلطة.
رفض البشير لقاء لسبب التحضيري دليل قاطع على أنه لم يكن أصلا يهدف إلى حوار حقيقي جاد يؤدي إلى تغيير طريقة حكم البلاد.
4 طالبات بيقادر الخرطوم ويلتحقوا بداعش، وأبو قردة ودبجو يرحبان بلجنة التحقيق الخاصة باشتباكات فندق روتانا.
نرحب بالخطوة دي لأن من شأنها تكشف للرأي العام عن الأسباب الحقيقية وراء التأخير في اختيار رئاسة السلطة وحسم كل هالقضايا العالقة دي، ومنتظر إنه يعني شأنها تضع رئاسة الجمهورية على حقيقة الأوضاع والمسببات الأساسية التي لازمت هذا الحادث العربي.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية إنه رفض البشير إنه يمشي لمؤتمر التحضيري في أديس أبابا دليل قاطع على عدم رغبته في حوار جاد يؤدي لتغيير طريقة حكمه للبلاد، وإن حوار الوزبة اللي كان يقترحه كبديل القصد منه شراء الوقت وإلحاء الشعب بحوار يتم التحكم فيه من قبل البشير وطاقم حكمه. وأكد جبريل لراديو دبنجا أن الرئيس البشير يخاطر بأزلة إقليمية قد تضع أصدقائه في روسيا والصين في حرج شديد ويدفعهم لاتخاذ مواقف في مجلس الأمن لم يكن يتوقعه. وكان الرئيس عمر البشير قد صرح في مخاطبة له بأنه سوف لن يذهب إلى أديس أبابا، وأنه من يريد الحوار من أجل السلام عليه والحضور للداخل، وذلك خلافا لما اقترحته الأعلى الأفريقية رفيعة المستوى ورئيسة تابومبيكي ولقرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي الأخيرة. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
رفض البشير لقاء لسبب التحضيري دليل قاطع على أنه لم يكن أصلا يهدف إلى حوار حقيقي جاد يؤدي إلى تغيير طريقة حكم البلاد، هذا واضح جدا. وكان يقصد بحوار الوثبة شراء الوقت من جهة، ومن جهة أخرى إلهاء الشعب بحوار يتحكم فيه هو ومؤتمره الوطني، ولكن المؤتمر التحضيري أو اللقاء التحضيري في أديس سيضع قواعد أساسية وضوابط يحول دون تحكم المؤتمر الوطني أو رئاسة الرئيس للمؤتمر الحوار، ولذلك من الطبيعي أن يرفض حضور المؤتمر التحضيري.
وفي نفس الموضوع أكد الدكتور جبريل إبراهيم أن المؤتمر التحضيري المقترح بأديس أبابا يضع ضوابط أسس تمنع انفراد البشير بالتحكم في عملية الحوار، وأنه برفضه يخاطر وينسى أن الاتحاد الأفريقي هو الذي وفر له القطاع وحماه من المحكمة الجنائية الدولية التي تمثل الحاجز الأساسي الذي يحكم تصرفات البشير. وقال جبريل موضحا بأن مجلس الأمن ينظر للمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي هي التي تقرر في الأمر، وإذا رفع الاتحاد يده من رعاية الحوار وأداء القضية لمجلس الأمن الدولي فإن أصدقاء السودان مثل روسيا والصين التي كانت تتعلل دائما بأن الاتحاد لم يقرر في الأمر سيتم وضعها في حرج شديد قد يدفعها لاتخاذ مواقف في مجلس الأمن لم يكن السودان يتوقعه. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة السورية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البشير برفضه لحضور المؤتمر التحضيري في أديس أبابا يخاطر البشير بعزلة إقليمية كبيرة وينسى أن الاتحاد الإفريقي هو الذي وفر له الغطاء وحماه من المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة هذه حاجز البشير الأساسي في تفكيره وقد تملكت كل تصرفاته، وأيضا الاتحاد الإفريقي هو الذي يوفر له الحماية في مجلس الأمن الدولي، حيث يتعذر الروس والصينيون بأن الاتحاد الإفريقي لم يقرر في هذا الأمر، وبالتالي لن نستطيع أن نؤيد غير ما يأتي من المنظمات الإقليمية، فقد تركت القضايا الإقليمية للمنظمات الإقليمية لحلها، وإذا لم تأتي المقترحات من المنظمات الإقليمية يجد مجلس الأمن مشقة في التعامل معها. ولكن إذا رفع الاتحاد الإفريقي يده عن النظام البشير ورفع الأمر إلى مجلس الأمن، سيضع نظام البشير برفضه للمؤتمر التحضيري أصدقائه في مجلس الأمن في حرج شديد، ويضطرون إلى اتخاذ مواقف لم يكن يتوقعها.
وفي الخرطوم وجه تحالف قوى الإجماع الوطني انتقادات حادة للحكومة، وناشد السودانيين على تعليق خيار إسقاط النظام كسبيل أوحد للخلاص. وأعلن تحالف قوى الإجماع في بيان رفض لدعوات الحوار الوطني التي تتبناه الحكومة وتشارك فيه بعض أطراف المعارضة الداخلية، وجاء القرار خلال اجتماع عقده مجلس رؤساء أحزاب التحالف. وقال بيان لقوى الإجماع إن مراجعة التطورات السياسية الراهنة والسابقة أثبتت صحة موقفهم المشكك في جدية الحكومة حيال إقرار الحل الشامل لأزمات البلاد من خلال الحوار. رحب الشيخ مطر يونس علي حسين أحد القيادة الدينية والأهلية البارزة في دارفور بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الخاص بالسودان. وقال الشيخ مطر لراديو دبنجا: نحن نرحب ونتمسك بالسلام الحقيقي وليس بسلام الانتحازيين اللي شاركوا في جميع الاتفاقيات التي تمت منذ أبوجة إلى الدوحة، وهم الآن يتنازعون ويتناحرون فيما بينهم لمصالح شخصية. وأكد مطر أنهم كقيادات مدنية وأهلية ودينية يؤكدون تمسكهم بقرار مجلس السلم والأمن الذي اتخذه مؤخرا بشأن ذهاب الحكومة السودانية إلى أثيوبيا، وأكد أنهم أكثر من يحتاجون للسلام لأنهم عانوا من ويلات الحرب وفقدوا أكثر من 800,000 قتيل، ولديهم الآن 5 مليون نازح ونازحة ولاجئ ولاجئة. وأشار في هذا الخصوص إلى فقدان أهل دارفور لآلاف القرى والمساجد بالحرق مع مئات الآلاف من الجرحى. وأضاف الشيخ مطر يونس علي حسين أحد القيادة الدينية بدارفور لراديو دبنجا:
قرارهم ألزم الحكومة المؤتمر الوطني للذهاب إلى أديس أبابا. هذا القرار أن إحنا أكثر ناس محتاجين للسلام، وأن إحنا أكثر ناس أمس حوجة للسلام. ليه؟ لأننا إحنا يومياً الذخيرة بفوق لروسينا. إحنا أكثر ناس قدمنا المعاناة، أن إحنا فقدنا أكثر من 800,000 قتيل، أن إحنا قدمنا أكثر من 5 مليون من لاجئ ونازح، أن إحنا قدمنا مئات الآلاف الآن من الجرحى، الفقدوا أطرافهم، الفقدوا عقولهم، ده كله بسبب يعني هذه الحرب. إحنا الآن فقدنا أكثر من كم ألف مسجد وكم ألف خلوة دمرت، أن إحنا يعني دفعنا ثمن غالي. عشان كده ما في زول محتاج للسلام أكثر مننا. إحنا أن إحنا دايرين السلام، أن إحنا منرحب بالسلام، ما في زول أمس حوجة مننا أن إحنا للسلام، لكن أن إحنا دايرين السلام الكامل العادل الشامل، السلام اللي بيجيب لنا حريتنا، السلام اللي بيجيب لنا كرامتنا، السلام اللي بيبدأ بالعدالة، تقديم المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جبال النوبة، الناس المارسوا التطهير العرقي والإبادة الجماعية، لا بد منهم أن يقدموهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وحول ما هو مطلوب، أكد الشيخ مطر احتياجهم للسلام الحقيقي والشامل الكامل الذي يأتي بالحرية والكرامة التي تحقق العدالة، ويتم تقديم من ارتكبوا الجرائم في دارفور ونيل الأزرق وجبال النوبة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالب الشيخ مطر كذلك بنزع سلاح الميليشيات التابعة للمؤتمر الوطني وتعويض النازحين واللاجئين فرديا وجماعيا ويرجعهم إلى قراهم التي استولى عليها المستوطنين الجدد، ويرجع الحواكير إلى أصحابها لتحقيق السلام الذي يوفر الحرية الكاملة لجميع الشعب السوداني. وطالب شيخ مطر مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلزام البشير بنزع سلاح الميليشيات وأن يترك المراوقات ويجيب السلام الشامل الكامل العادل للشعب السوداني في النيل الأزرق وجبال النوبة وفي دارفور وفي كل السودان. وأضاف الشيخ مطر يونس علي حسين أحد القيادة الدينية بدارفور لراديو دبنجا:
إن مطالبنا من طالب من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أنهم يقوموا يلزموا البشير إلزاما كاملا على أساس أن يسلم المجرمين للمحكمة الجنائية وينزع سلاح الميليشيات القلوا المراوغات البصور دي ويجيبوا سلام كامل وشامل وعادل بالنسبة للشعب السوداني عشان ياخد راحته الشعب الدارفوري وشعب النيل الأزرق وشعب جبال النوبة.
وعلى المستوى الدولي كشف البروفيسور أريك ريفرز الخبير الأمريكي في الشؤون السودانية أن عملية تغيير التركيبة الديموغرافية السكانية لدارفور التي تنفذها حكومة المؤتمر الوطني عن طريق العنف والانتحاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأكد أنه بحسب الأمم المتحدة تم تدمير 3300 قرية في دارفور في العام 2014 وحده، إضافة إلى آلاف القرى الأخرى التي تم تدميرها في السودان في السنوات العشرة الفاتت بالعنف المتواصل، وبلغ عدد المشردين داخلين واللاجئين في الخارج حوالي 3 ملايين، وشرد مئات الألوف بدون أي موارد من أي نوع. وأكد ريفرز أن الجرائم التي أدت إلى اقتلاع وتشريد المدنيين في دارفور ترتكبها بالأساس القوات النظامية الحكومية وكذلك ميليشيات الجنجويت الجديدة المسمى قوات الدعم السري، وتشمل الجرائم الممنهجة الاغتصاب كسلاح مركزي في الحرب في دارفور. وأشار ريفرز إلى أن حكومة الخرطوم تستحل قدوم المستوطنين العرب من تشاد والنيجر ومالي بما في ذلك من هم الجنسية والأراضي لتغيير التركيبة السكانية، وأكد أن هذه أكبر مشكلة تواجه تحقيق السلام في دارفور، وهي القضية التي لم تعالجها اتفاقية الدوحة الحزيلة، ومع مرور كل يوم تصبح قضية استعادة الأراضي المنهوبة أكثر صعوبة. طالب دكتور سيد قنات أطباء السودان بتوحيد كلمتهم من أجل خدمات أفضل للمرضى ومن أجل ضمان بيئة صالحة وآمنة للعمل، وجزالك في حديثه لراديو دبنجا في معرض تعليقه على حادثة إطلاق النار على المدير الطبي واثنين من كادر التمريض داخل عنبر الباطنية رجال بمستشفى بحري مساء يوم الأحد. وطالب قنات بتفعيل القانون كي لا يتحول الأمر لدولة غابة، وقال إن الأطباء لا يمكن إن يعيشوا في جزيرة فاضلة ضمن مستنقع متعفن. وحول خلفيات الحادثة قال دكتور قنات إنه الطبيب اللي تم إطلاق النار عليه شهد له الزملاء بأنه طبيب خلوق ومتفاني وأنه قد بذل قصارى جهده في معالجة المريض ولكن إرادة الله غالبة. ولم يستبعد الدكتور سيد قنات أن يكون ما أطلق النار من القوات النظامية، لأنه كل الحوادث المشابهة التي حدثت فيها اعتداء على الكادر الطبي كان أطرافها من القوات النظامية بما في ذلك الحادثة الأخيرة في مستشفى الفاشر. وأضاف دكتور سيد قنات لراديو دبنجا من الخرطوم:
الأطباء يستحيل أن هم يعيشوا في جزيرة فاضلة وحولهم كل مستنقع آسن، يعني أنا أعتقد البلد كلها الليلة أصبحت مستنقع آسن. والأطباء دي ما أول مرة تحصل لهم، هو دي أول مرة يحصل إطلاق رصاص حي وداخل العنبر وفي طبيب واللي هو بيأدي في واجب ورسالة إنسانية وبيحاول ينقذ في المريض، وكل زملائه يتكلم على أنه هذا الطبيب خلوق وجرى وجرى وجاب كل الحياة الإمكانيات المتوفرة في المستشفى لحظتها، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. للعمل ده الأطباء تعرضوا لإذلال كثير جدا، وده يعني إذلال لإنسانيتهم ورسالتهم. ونحن الشعب السوداني معروف بالقيم والأخلاق بتاعتنا، والشعر بيقول إن الأم والأخلاق وما بقيت في ذهبت أخلاقهم هم ذهبوا، وأنا بعتقد إنه إحنا فقدنا الأخلاق. المال بيرجع، لكن هل الأخلاق اللي فقد الشعب السوداني ده هل ممكن ترجع ثاني؟ يعني حصل تحرش بتجهيزات في مستشفى درمان، حرائرنا تحرشوا به المرافقين والدولة أو المسؤولين لما يحركوا ساكن. جبت ورقة قبل كم يوم كفتوها في مستشفى الفاشر والمسؤول ما حرك ساكن. في طبيبات طردوها من الميز، وزارة الصحة تعاين تنظر، ده نوع من الإذلال. في ضرب لبعض الأطباء في مستشفيات كبيرة جدا وما في حاجة تحرك إطلاقا. نحن نقول هل القانون ده بيحمي الضعيف؟
وعن رد فعل السلطات المختصة المتمثلة في وزارة الصحة واتحاد الأطباء قال دكتور سيد جناد بأنه بيان وزارة الصحة أشاد بالوحدة الأمنية بالمستشفى أكثر من استنكاره لحادثة إطلاق النار على الطبيب. ووصف اتحاد الأطباء بأنه مهني بحت ولا علاقة له بحقوق الأطباء ومصالحهم، وهو الجسم الذي حل محل النقابة الشرعية للأطباء. وقال جناد أنه اتحاد الأطباء ونقابة المهن الصحية وإدارات المستشفيات أصبحت كلها جزء من السلطة، ولا يتوقع منها تحركا جادا من أجل حماية الكادر الطبي والعاملين في المجال الصحي. وأشار جناد إلى أنه إدارة مستشفى بحري ولإحساسه بأنه المشكلة كبيرة هذه المرة أصدرت أمرا بوقف استقبال الحالات المرضية غير مستعجلة. واختتم دكتور جناد حديثه لراديو دبنج بالقول بأنه بيئة العمل في المستشفيات السودانية قد أصبحت طاردة، وأن معظم الأطباء اللي بيعملوا الآن يفعلوا ذلك بدافع إنساني، وأن الكثير منهم يفكر في الحجرة. وأضاف دكتور سيد جناد لراديو دبنجا من الخرطوم:
مستشفى بحري اللي طلعت بيان وقفت العمل الحالات الباردة، ودي الإحساس بأنه القضية دي ما سهلة، يعني ما الله أعلم تمر ساكت كده، ولأنه الأطباء من امبارح موقفوا من عمل من الحالات الباردة المستعجلة بيشوفوها. وده طبعا احنا كأطباء هم إنسانيين قبل كل شيء، وبيشتغلوا في ظروف صعبة جدا، حالات المستعجلة مستمرين فيها. الاتحاد انا اشك في انه قاعد، يعني نتمنى ان شاء الله كلام ده يكون لا يصدق والاتحاد يتحرك ويعمل حاجه، لكن حسب مكبل بلائحه وبقانون اتحاد مهني لا يقدر يعمل حاجه مطلوبيه. النقابه الشرعيه الموجوده لسه العلاقه فيها الدكتور الحياه عبد الرحمن وبكر بشير واحمد الشيخ هم شغالين، لكن برضه من ناحيه قانونيه مكتفنا القانون ما عندهم اي مساحه عشان يقدروا يتحركوا فيها. النقابه العامه للمهن الصحيه ممكن يكون لها دور اكبر حتى من الاتحاد المهني، لكن لحد الليله لانه هم جزء من السلطه وجزء من النظام. عشان كده انا بعتقد الاطباء براهم اذا ما وحدوا كلمتهم، براهم زي ما حصل في اضراب 2002 و2010 و2011 و2012، والناس جابوا حقوق واستفاد منها المواطن أول حاجة قبل الطبيب.
اعتدى رجل شرطة على المدير الطبي لمستشفى التأمين الصحي بمحلية بندسي بولاد وسط دارفور صباح يوم الأحد، وأدى الحادث إلى توقف العمل بمستشفى بندسي الخاص بالتأمين الصحي منذ صباح يوم الأحد وطول يوم أمس الاثنين. وأكد العاملون بالمستشفى أنهم لن يعودوا للعمل ما لم يتم توفير الحماية الكاملة للطبيب وتقديم رجل الشرطة للمحاكمة. وبحسب شهود لراديو دبنجا أن الحادث وقع وكد ما جاء الشرطي وكان بحمل طفلة صغيرة مريضة للعلاج، لكنها توفيت فور وصوله للمستشفى، وهو ما جعل برجل الشرطة يفرغ كل غضبه على الطبيب ويحمل المسؤولية. وأضاف واحد من مرافقي المرضى لراديو دبنجا من بندسي في هذا الخصوص:
يوم الثالث واحد من الشرطة جاب جناب المستشفى لما نظر ذلك قبل ما أدهم برضو جنب الوفاة بتاع الشرطة، قام شاخر الدكتور إنه كيف يخلي ما تستعجل بدون الدواء ما تستعجل إنه جناي وفاة، وخلاص طوال قام شاخر الدكتور والناظر إنه المرضى المستشفى إنه قاموا مسوا بتاع الشرطة ده، وخلاص نادوا في الشرطة وودوا خلاص اللي حتى الآن المستشفى أبا إنه يفتح المستشفى وبيعلم إنه عمل يومين إنه الناس ودوا المرضى برضو جابوا راجعين بالبيوت كده نأمل بعلم إنه المرضى يوم موجودين. وكمان اليومين إنه من لارة يعني في حالات خطيرة جدا، لأن الناس من يوم الأربعاء لخميس الجمعة لسبت اليوم الأحد الاثنين إنه حصل أكثر من 4 أو 5 وفيات في مناطق متفرقة.
وحول ما هو مطلوب الآن، ناشد مواطنون في بندسي الطبيب والكادر الطبي اللي بيعملوا معه للعودة إلى مزاولة عملهم وإلاج المرضى، خاصة إنه المنطقة بتشهد حالات إصابة عالية بالملاريا أدت إلى وفاة 5 أشخاص خلال 4 يوم. وقال إنه رجال الإدارة الأهلية مشوا للطبيب ويتأحدوا بحمايته، كما ناشدوا الشرطة والمعتمد والأجهزة الأمنية الأخرى بالتدخل لحل المشكلة وعودة المستشفى الخاص بالتأمين الصحي إلى العمل. وأضاف أحد مرافقي المرضى لراديو دبنجا من بندسي في هذا الخصوص:
الناس تسجل من أنجا اليوم إنه حاول إنه يتم الإدارة العالية موجودة والمشاكل على النازحين وكذا، إنه مشوا وقعدوا مع المدير هذا قعد مشوا وقالوا إنه الموضوع إنه ما كان حصل أول مرة إنه يحصل، لكن خلاص واحد فرد الشرطة اللي هو عامل المشكلة ده هو الدور خلاص هو يطالع مع حياته المشكلة ده، المدير إنه رفض ما أقدر إنه أفتح خاب إنه ما أعلم الناس من قبل. حس حاليا انه الناس ان مدير المدير مش عامل فيه هو يحاول انه يستخدم هنا الحكمه عشان يرجع انه يفتح المستشفى ويشتغل، والناس يحاول انه يخط لهم الهراسات من قبل الشرطه ولا اي طريقه، عشان بس انه المستشفى يكون فاتح بس وتواصل شغله.
رحبت حركاتها التحرير والعدالة بزعامة بحر أبو قردة والعدل والمساواة قيادة دبوجو بقرار الرئيس عمر البشير القاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاشتباكات اللي وقعت بين أطراف السلطة الإقليمية لدارفور خلال فرز عطاءات ترمية الإقليم بفندق السلام روتانا في الخرطوم. وقال شرف الدين محمود الناطق الرسمي باسم حزب التحرير والعدالة بزعامة بحر إدريس أبو قردة لراديو دبنجا إن الحزب يرحب بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل. ووصف شرف الدين القرار بأنه صائب وانتصار للحقيقة وتوضيحها للرأي العام. وأضاف شرف الدين محمود الناطق الرسمي باسم حزب التحرير والعدالة لراديو دبنجا من الخرطوم:
حزب التحرير والعدالة يرحب بقرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل لجنة للتحري حول أحداث فندق روتانا السلام في الخرطوم. إحنا بنفتكر بأنه الحقيقة هو نشأ الخلاف بين مكونات حزب التحرير والعدالة القومي وحزب التحرير والعدالة. حقيقة يعني لم يكن هو جزء من الخلاف الخطل، لكن إحنا بنفتكر بأنه تشكيل لجنة للتحقيق والتحري هو حقيقة انتصار للحقيقة وحيوضح كل حيثيات الأمر لشعب السودان. وبنفتكر بأنه أهم شيء في مندية هذه اللجنة هو وقف على دواعي المشكلة. ونحن بنفكر يعني ده بأكد أنه هنالك اتجاه قوي من رئاسة الجمهورية للتدخل فيما يتعلق بقيم وتقويم سلطة الإقليمية دارفور ويضع حد للتباين بين مواقف الأطراف المكونة لسلطة الإقليمية دارفور.
ومن جانبه رحبت حركة العدل والمساواة الموقعة على الدوحة بزعامة دبوجو رحبت بقرار البشير بتشكيل لجنة للتحقيق في اشتباكات فندق السلام روتانا. وقال أحمد عبد المجيد الناطق الرسمي باسم الحركة إن الحركة ترحب بقرار البشير لأن القرار من شأنه أن يكشف للرأي العام الأسباب الحقيقية وراء التأخير في رئاسة السلطة وحسم كل القضايا العالقة. وأوضح أحمد إن القرار يؤسس كذلك لمشروع قائم على التوافق في السلطة الإقليمية والتوزيع العادل ومعالجة الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية. وأضاف أحمد عبد المجيد الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الموقع على السلام بزعامة دبوجو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نرحب بالخطوة دي لأن من شأنها تكشف للرأي العام عن الأسباب الحقيقية وراء التأخير في اختيار رئاسة السلطة وحسم كل هالقضايا العالقة دي. ومنتظر إنه يعني من شأنها تضع رئاسة الجمهورية على حقيقة الأوضاع والمسببات الأساسية التي لازمت هذا الحادث العربي، ومن شأنها أيضا أن تؤسس لمشروع قائم على التوافق سلطة وقائم على التوزيع العادل ومعالجة الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية. نعتقد هذه خطوة مرحب بها كثيرا، في الحركة مرحب بكل خطوة من شأنها تعزز الثقة فيما بين المواطنين وتملك جماهير شعبنا حقيقة ما يدور وما يجري. نفتكر أنه هذه خطوة مرحب بها وخطوة طبيعية.
يذكر أنه لجنة التحقيق في ملابسات اشتباكات فندق السلام روتانا برئاسة وزير العدل تختص بتقصي الحقائق والتحري والتحقيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة والتحقيق حول ملابسات الأحداث ودواعيه. وسمى قرار الرئيس وزير العدل عوض حسين رئيسا للجنة ووزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم عضوا ونائب رئيس القضاء عوض عبد المجيد إدريس عضوا. وشدد قرار البشير ألا أن ترفع اللجنة تقريرا إلى رئيس الجمهورية في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار. وكان يوم الأربعاء الماضي قد وقعت اشتباكات بالأيدي بين قيادات في حركتي التحرير والعدالة بقيادة رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التياني سيسي ووزير الصحة الاتحادي بهر إدريس أبو قردة أثناء حفلة تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور، حيث وقعت الاشتباكات وسط حضور دبلوماسي كثيف. كشفت عائلات سودانية عن مقادرة 4 طالبات العاصمة الخرطوم ليل يوم الأحد في طريق للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بينهم طالبات في كلية العلوم الطبية، وهذه هي المرة الثالثة التي يقادر فيها طلاب سودانيون البلاد للانضمام إلى داعش. وكان نحو 12 طالبا وطالبة من جامعة العلوم الطبية غادروا إلى تركيا للانضمام إلى صفوف داعش في سوريا، وأوقفت السلطات التركية 3 منهم بينهم طالبة في الحدود السورية التركية وعادتهم للخرطوم، وقضوا إلى تحقيقات من السلطات السودانية قبل الإفراج عنهم. وفي شهر 3 الفات سافر 11 طالب وطبيب سوداني من ذات الجامعة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتنتشر في السودان جماعات سلفية متطرفة بتعمل عبر الجمعيات الدينية في المساجد. وأوقفت السلطات السودانية 2 من المتهمين بالعمل على تجنيد السودانيين للالتحاق بالتنظيم. وقال مقربون من عائلات الطالبات إنهم قادروا مطار خرطوم لليوم الأحد، لكن لا معلومات تفصيلية حتى الآن. الخبر الأخير في النشرة، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن أطفال المدارس في ولاية جنوب دارفور بحاجة إلى مساعدات، وكشفت أن وجود 506 فصول دراسية بحاجة إلى إعادة تأهيل، مع الحاجة إلى توفير تجهيزات المعلمين والتلاميذ والكتب المدرسية. وأشارت المنظمة وفقا لنشرة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم، أشارت إلى أن هناك 87 مدرسة و873 فصلا دراسيا في 9 من معسكرات النازحين، توفر التعليم لنحو 97,163 من تلاميذ المدارس. وقالت أن العدد يشير إلى متوسط كثافة يبلغ 93 طالبا في الفصل الواحد، وهو ما يزيد عن ضعف الحد الأدنى لمعدل 40 طالبا في الفصل الواحد الذي وضعته الشبكة المشتركة لوكالة التعليم في حالات الطوارئ. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13,800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15,150 و 19 بزبزبة مقدارها 15,550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
يا دبنجا تردقو بشيش،
يا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
يا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو Thank you.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا اليوم حيكون الدكتور سيد قنات، العضو السابق للجنة التنفيذية لاتحاد الأطباء السوداني، وخلفية الكلام اللي حنتكلم حوله حتكون حول الحادث بتاع إطلاق النار على طبيب في مستشفى بحري. مرحبا بك دكتور سيد قنات.
سلام أخواننا في راديو دبنجا. أول حاجة طبعا الواحد نحمد الله على سلامة الكادر الطبي الطبيب والممرضين معه، على أنه الإصابة كانت خفيفة حسب قول إدارة المستشفى ووزارة الصحة. الأطباء يستحيل أنهم يعيشوا في جزيرة فاضلة وحولهم كله مستنقع آسن، يعني أنا أعتقد البلد كلها الليلة أصبحت مستنقع آسن، والأطباء دي ما أول مرة تحصل لهم، وهو أنه دي الأول مرة يحصل إطلاق رصاص حي وداخل العنبر وفي طبيب، ولا هو بيأدي في واجب ورسالة إنسانية وبيحاول ينقذ في المريض، وكل زملاء يتكلم على أنه هذا الطبيب خلوق وجرى وجرى وجاب كل الحياة الإمكانيات المتوفرة في المستشفى لحظتها، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. العمل ده الأطباء تعرضوا لإذلال كثير جداً، وده يعني إذلال إنسانيتهم ورسالتهم، ونحن الشعب السوداني معروف بالقيم والأخلاق بتاعتنا، والشعب يقول إن الأمة الأخلاق وما بقيت فيه ذهبت أخلاقهم هم ذهبوا، وأنا بعتقد إنه إحنا فقدنا الأخلاق، المال بيرجع، لكن هل الأخلاق اللي فقد الشعب السوداني هل ممكن ترجع تاني؟ يعني حصل تحرش بالتجهيزات في مستشفى درمان، حرائرنا تحرشوا به المرافقين والدولة أو المسؤولين لما يحركوا ساكنا. جي دكتورة قبل كم يوم كفتوها في مستشفى الفاشر والمسؤول ما حرك ساكن، في طبيبات طردوها من الميز، وزارة الصحة تعاين وتنظر، ده نوع من الإذلال. في ضرب لبعض الأطباء في مستشفيات كبيرة جدا وما في حاجة يتحرك مطلقا. نحن نقول هل القانون ده بيحمي الضعيف ويحاسب المعتدي، ولا العكس هو صحيح؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه. مش يعني مجرد خلفية صغيرة، الشهيدة عوضية لحد الليلة ما في حاجة حصلت بالنسبة لها، كويس؟ من السخرية أنا طبعاً عملت الغريب الليلة في الفيس الواتساب بتاعي، أنه قلت الطبيب لما يؤدي القسم في المجلس الطبي حقه طوالي يسلموه بندقية كلاشنكوف عشان بعد يحمي نفسه إذا أصلاً وعاوز يشتغل في السودان، وإذا ما تعطيه فرصة عشان يسافر. البيئة ومناخ العمل طاردة جدا، والناس الطبيب اللي قاعدين في السودان دول قاعدين لظروف إنسانية بحتة وعاوزين يخدموا أهلهم ورد الجميل لهن، لكن المسؤول بعيد كل البعد عن تحمل مسؤوليته. المشكلة الأساسية هم نحن نظنوا أهل الولاء هم المافكين كل شيء، كل مفاصل الدولة إذا كان في الصحة ولا غيره أهل الولاء مافكينها، نقول أن المال عنده سفيه والسيف عنده جبانه. البلد بتحتاج لتسونامي وزلزال يقتلع هذا التلوث، تتلوث، ولما تتلوث ممكن يحصل لك يعني التهابات وتخش في صدمة من الالتهاب ده وتموت. ونحن نسأل أول شيء كنا نقول الخدمات الصحية هي دي غرفة الإنعاش أو غرفة العناية المكثفة، إذا لقت العناية الممكن والله من البلد ممكن تصلح، لكن إذا ما في حاجة أن احنا حقه بعد ما قيم لنا سرادق للعزاء ونبكي. يعني إدارة المستشفى اللي طلعت بيان قالت والله وقف الحالة الباردة، معناته هي حتى إدارة المستشفى وبما فيه من نحن من أساس بأنه هي ما قامت، لكن إحساس بأنه دي حاجة كبيرة جدا وقفت العمل في المستشفى للحالات الباردة. الصحة طلعت مبارح بيان، لكن بيان مطبق جدا، ونعتقد أنه هو البيان يمكن أشاد الناس من الأمن أكثر مما يدين هذه الحاجة وتكلم وتعرض لها. الأطباء يعني أسهم زي ما ذكرنا في ظروف بيئية ومن عمل طارد، السودان يمكن أسهم من الأطباء والكوادر المؤهلة من الكوادر المساعدة، وبعد شوية نحن ذات القاعدين يمكن ما نلقى لنا زول يعالجنا. فأنا بعتقد حاجة زي دي إذا كان ما في قانون رادع لمحاسبة المعتدين بعد شوية هتبقى دولة بتاع غاب ونحن يمكن أقرب لها. يعني أصلا ما ممكن أنت طبيب بيأدي في عمله في رسالة داخل العنبر يجي مواطن متسلح ويضرب الطبيب ويضرب السلاح ذخيرة حية.
نعم نعم. طيب دكتور سيد قنات يعني يعني فكرة مواطن يدخل المستشفى وهو يحمل سلاح, ومعروف إنه المستشفيات دي كلها فيها رجال أمن يعني, فيعني نحن ما بدنا نسبق الحوادث أو التحقيق, تفتكر إنه ده مواطن عادي ولا واحد ينتمي للقوات النظامية مثلا؟
والله أصلا ما في مواطن عادي بيحمل سلاح يخش بيه مؤسسة, يعني لازم يكون هو جزء من أجهزة قوات نظامية بغض النظر مسميات شنو, لأنه المواطن العادي حتى لو عنده ترخيص لحمل سلاح لكن ما ممكن يحمله في حتة عامة وداخل جوه المستشفى. يعني معظم الحوادث اللي حصلت بي والإذلال الأطباء حصلت من أخواننا في القوات النظامية, يعني مواطن عادي كده اعتدى يعني في الكاف الفاشل وضرب رجل في القوات النظامية, ناس النوف في القوات النظامية فيهم درمان القوات النظامية الغير رسمية, يعني اللي اعتدوا يتحرشوا على الدكتورات. يعني كل واحد يقول احنا ما بعد, لكن ليه تفضلت انه التحقيق هو الجلد والحقيقة, ولذلك الحين يفترض انه يكون فيه رد. يعني حتى انت شخص اذا مفروض طوال الدولة تطلع بيان تقول والله فلان الفلان ده هل هو مواطن مدني او مواطن قوات نظامية, عشان حتى الاشاعة لما تكتر ان الاشاعة تصدق وتخلق بلبلة وسط المواطنين.
نعم نعم. طيب يعني نتكلم على مستوى تاني, مستوى مثلا نقول نقابة الاطباء اللي هي دي الجهة المسؤولة من يعني الدفاع عن مصالحهم, توفير البيئة المناسبة لهم عشان يشتغلوا, يعني دور شنو أو ممكن تعمل شنو في الحالة دي؟
والله للأسف في نقابة شرعية وفي اتحاد معين. النقابة الشرعية دي يعني بنقوله قائد بدون ضباط, وقائد بدون ضباط لا يعمل أي شيء. الاتحاد المعين أنا كنت في الدورة الفاتحة حتى عضو في اللجنة التنفيذية بتاعته, لكن الاتحاد حسب قانونه اتحاد مهني ما عنده أي علاقة مع متطلبات الأطباء أو حقوق أو مطالبهم إطلاقا. هو اتحاد مهني يعني حسب القانون السوري يعني بس بالأكاديميات فقط, وتم تفريق النقابة من مسؤولية تجاه منسوبيها والمطالبة بحقوقهم. نقابة أطباء السودان كان لها دور كبير جدا في ثورة أكتوبر وفي ثورة رجب أبريل. أما الحل الذي يسعى عليه هي جزء من النظام, جزء من النظام, يعني لا تقدر تناطح لأمرها أو تقول. حتى لو الأسبوع قبل الفاتح أخونا بروفيسور عاشميت طلع بيان ضد الكلام اللي قاله بروفيسور مامون حمد أنه أطباء شماسرة, وده يعني حاجة بسيطة. يمكن الدورة بتاعت الاتحاد اللي أكثر من سنة, وده أول بيان يمكن يطلع من اتحاد أطباء السودان, وكلام خجول جدا. وحصلت القصة بتاعت الفاشل, الاتحاد ما عمل حاجة, القصة بتاعت النو الاتحاد ما عمل حاجة, القصة بتاعت مستشفى درمان الاتحاد ما عمل حاجة, لأنه هو جزء من السلطة. أنا بعتقد بما في ذلك نقابة المنشأ هي جزء من السلطة. هم أصلا الناس, يعني أنا حتى لما كنت في الاتحاد أطباء السودان لو مسلط ربيان أو المسؤول الآخر ما دارين قلنات يحرموه من الكلام ومن الكتاب وغيره دخلوه في اتحاد الأطباء السودان, لكن برضو الحمد لله أنا مستمر على هذا النهج بتاعي وساني قلمي وراء الحقيقة مهما كانت نزيلة. إذا كانت في انتخابات حرة نزيهة لتكون نقابة أطباء السودان زي ما كان الزمان, أنا أعتقد يكون الصورة تكون توتالي بفئة مختلفة تمام الاختلاف. وحتى النقابة الأطباء هي هدفها بيئة ومناخ العمل إطلاق, ما عندها أهداف, الناس بيقولوا أهداف سياسية, لكن نقابة الأطباء السودان مما نحن عرفنا النقابة هي هدف الأساسي هو بيئة ومناخ العمل في الذباق وفاربان ومصلحة المريض ومصلحة الوطن. وإذا كان المواطن زول المواطن بالشكل ده وهم نخب ما بيحس بآلام ومآس المواطن حقه حقه والله الوطنية تسحب منهم, لكن أطباء السودان أنا بعتقد هم لهم دور كبير جدا, وأتمنى أن يكونوا وحدة ولو أن نسعى الدولة شغالة بكل ما تملك لتفرتك وحدة الأطباء. وما يحصل الليلة من توصيل الخدمة للأطراف أنهم معاوزين في قرارات نفسهم الأطباء اللي فرتقوهم من سنتر مستشفى خرطوم ومدرمان وبحري ودوم الأطراف أو حتى يوصلون لمرحلة الزهج والناس يغادروا السودان يعني يهاجروا مرغمين. وده هدف من أهداف النظام لأن أول ناس أضربوا في ديسمبر 89 هي نقابة الأطباء الشرعية. عشان كده أنا بعتقد النقابة إذا عندنا النقابة فعلا شرعية يحصل حاجة كويسة جدا. غير كده نحن والله نقول يعني زي ما قلت في البداية نعمل لنا سرادق وللعزاء للحصر في خدمات الصحية والحصر بالنسبة للأطباء.
نعم. طيب دكتور سيد قناتي يعني شوف يعني هسه الكلام اللي قلته بتاع محاولة الدولة انه الأطباء ديل تفرتقوا وتوديهم الأطراف. طيب الحقيقة دي ما عكس الفكرة بتاعت البلك حق الكتلة السكانية اللي هو ناس يعني بيحتاجوا الخدمات بيجوا من الريف لانه للعاصمه لانه يعني فيها الخدمات وفيها المستشفيات وفيها يعني الرعايه الصحيه. فيعني الدوله دي ما بتناقض نفسها بطريقتها دي.
والله شوف هم هسه بيتكلموا يعني اسهل الكلام كله ينصب في الخرطوم. الخرطوم اللي فيها من 8 الى 10 مليون اللي هم ثلث سكان السودان الفضل ما تبقى من سكان السودان. اذا اطلب في توزيع عادل هم يتكلموا عن توزيع عادل للسلطه لكن احنا كمهنيين نتكلم عن التوزيع العادل للخدمات. إذا في مستشفى جامعة الفاشر كلية الطب الفاشر هناك إذا هي مؤسسة مستشفى تعليمي هل يعقل أن مواطن من الفاشر يجي الخرطوم عشان يعمل لها عملية بتاع البواسير؟ هل يعقل أن مواطن من بورسودان يجي الخرطوم عشان يعمل لها عملية بتاع الوز؟ هل يعقل مواطن من حلفة جديدة يجي ولا من حلفة قديمة يجي الخرطوم عشان يعمل لها عملية بتاع العظام؟ هنا في خلل كبير جدا. الدولة هي عايزة تفرغ المستشفيات في العاصمة من الأطباء وتقول لك نقول على القانون. في حاجة تانية هو قانون الحكم المحلي ده أو حكم الولاية أو أيلولة المستشفيات. أيلولة المستشفيات سلبت صلاحية وزارة الصحة الاتحادية وضيفت لها السيد الرئيس غير بشير وقال حق الأطباء ارجعوا للكشف الموحد للتنقلات. لأن كل ولاية وزير الصحة الولاية ما عنده أي سلطة مع وزير الصحة الاتحادي. وزير الصحة الاتحادي لا يقدر ينقل طبيب من الخرطوم للفاشل من الخرطوم لبورسودان. كل ولاية بقت مسؤولة من رغبتها ومن ميزانيتها هي اللي بتحدد. عشان كده أنا أعتقد الكلام اللي بيقال ده كلام تنظير فقط واستهلاك سياسي. نحن إذا كان في توزيع عادل للخدمات ورجعنا الكشف الموحد للتنقلات الأطباء ممكن الخدمات دي تكون موجودة زي ما كان سابقا. مستشفى الفاشر الكفاءة بتاعته لا تقل عن مستشفى خرطوم. مستشفى مدني كفاءته لا تساوي مستشفى عبرة. والأطباء كانوا بينقلوهم وبيمشوا بصدر الرحب. الأخصائي يعني في الطبيب بيجي من إنجلترا أخصائي الباطنية الكبير من إنجلترا بيجي ما بيجي خطوم بودي والله إذا ما نكون بمشي واو في أمانة الله بمشي عارف أن في مسار الطبيب محفوظ. يعني يستحيل أنه أسلي أنت لو عندك في خرطوم معظم الناس الموجودين في خرطوم دي الأهل الولاء أولاد المصاري البرود دي للتمكين. أما ناس قريعت راحت الناس المساكين هم يقول لك والله يعزموا دول أطراف ودول لقالين حد بما في ذلك حتى التخصصات الطبيعة لا ممكن نقطة في السياق أو خارج السياق. لكن إذا الدولة صرفت عليه أنا مئات الملايين من الجنيهات وخصصتها وعاوز يشتغل يقول لك والله وظيفة ما في. أنت دفع عليك الشعب السوداني ودارت تخصص يقول لك ما في. ودي خلت الأطباء يفكروا في الهجرة. الواحد هم أو يعني همنا على سمه هنا في ذلة وفي مهانة وفي ضرب وفي في إرهاب من الأطباء. أول حاجة أنا أعملها لأنه في النهاية أنا كبشر كبني آدم عندي مسؤولية تجاه نفسي تجاه أسرتي الصغير والكبير تجاه وطني. طيب إذا أنا في وطني مزلول بالطريقة دي وبلغ الناس الأقل مني مستوى وكفاءة هم في القمة أنا إذا في طريق بسلك وربنا قال لا تقول لهم التهلكة وأرض الله ربنا قال أرض واسعة أنا ليه ما حاجر. إذا الطبيب هنا أسأل ليلة في مستشفى من درمان الطبيب بدو بدل وجه 2 جنيه ونص هل يقل كبات الشاي ب 3 جنيه بدل وجه إذا كان شغال الجمعة والسبت بدو 7 جنيه ونص لليوم كله. وأنا بمشي السعودية مرتب بتاع شهر في السعودية بيساوي مرتب 100 شهر في السودان.
نعم. طيب دكتور سيد يعني هو الكلام حيطول في هذا الجانب لكن كده نرجع للموضوع مرة أخيرة قبل ما نختم كلامنا. يعني ثبت انه اتحاد اطباء السودان بيركز على الجانب المهني التقني, ما عنده علاقه بالحقوق الناس وحياتهم, والنقاب يعني افرغت من محتواها, وتقوم تحصل حادثه زي دي, يعني الناس بيلقوا هم ظهرهم على الحيطه, ما عندهم حاجه بتحميهم الاطباء. طيب يعني ممكن على مستوى صغيرون جدا على مستوى المستشفى, يعني الاطباء دي ممكن يستمسكوا بانه اللوائح الداخليه, يعني الحاجات اللي بتنظم بيئه العمل على المستوى الصغيرون ده, يعني ممكن يجبروا اداره المستشفى في انها تقوم تتحرك.
والله للاسف انه ادارات كل المستشفيات هي معينة, نقول في العبارة مؤتمر وطني, ما عدا كان في شخص واحد اللي هو مدير عام مستشفى مدرمان وسام رفض, هو ده كان منتخب بواسطة العاملين في المستشفى. باقي إدارات المستشفيات كلها معينة وأهل الولاء والتمكين والسلطة. الحاجة المعلمة اللي مدارة مستشفى بحري اللي طلعت بيان وقفت العمل الحالات الباردة, ودي الإحساس بأنه القضية دي ما سهلة, يعني ما الله أعلم تمر ساكت كده, ولأنه الأطباء من مبارح موقفوا من عمل من الحالات الباردة المستعجلة بيشوفوها, وده طبعا نحن كأطباء هم كإنسانيين قبل كل شيء وبيشتغلوا في ظروف صعبة جدا, العمل الحالات المستعجلة مستمرين فيها. الاتحاد أنا أشك في أنه أعد له, يعني نتمنى إن شاء الله كلام ده يكون لا يصدق والاتحاد يتحرك ويعمل حاجة, لكن حسب مكبل بلايحة وقانون اتحاد مهني لا يقدر يعمل حياة مطلبية. النقابة الشرعية الموجودة لسه عليها دكتورة حياة الحياة عبد الرحمن وبكر بشير وأحمد الشيخ هم شغالين, لكن برضو من ناحية قانونية مكتفين القانون ما عندهم أي مساحة عشان يقدر يتحركوا فيها. النقابة العامة للمهن الصحية يعني ممكن يكون لها دور أكبر حتى من الاتحاد المهني, لكن لحد الليلة لأنه هم جزء من السلطة وجزء من النظام صعب جدا. عشان كده أنا بعتقد الأطباء براهم إذا ما وحدوا كلمتهم براهم زي ما حصل في أضراب 2002 و2010 و2011 و2012 والناس جابوا حقوق واستفادوا منها المواطن أول حاجة قبل الطبيب, الناس كانوا بيطالبوا بحق المريض قبل حقوقه هم. فأنا زي نفس القصة الليلة الاتحاد المهني ده نتمنى هم يتحرك, النقابة تتحرك, نقابة المهن الصحية, ومجرد الاتحاد يبيض وشه تجاه المنسوبين له ديل. غير كده الناس السهل, هل في قانون يحكم مثل هذه الحالات والتفلتات الأمنية دي؟ إذا أصلا الإنسان بيأخذ قانونه بيده مع ذاك الطب زي ما أنا قلت لما عداء القصف في المجلس الطبي كله طبيب يشيل لهم مسدس ولا كلاشينكوف
لا نتمنى
ندافع عن نفسه,
نتمنى الله
يعني عشان ما تحصل مأساة. الطبيب الأطباء أنا حق أعتقد أنه أي طبيب عند المقدرة يهاجر من البلد في ظروف زي دي حق نفوت نخليها لحد ما ربنا يرث الأرض ومن عليها.
دكتور سيد عبد القادر القنات شكرا لك كثير, كنت ضيفنا اليوم في برنامج حديث اليوم, شكرا لك ونتمنى أنه نتكلم معك في مناسبة ثانية.
شكرا جزيلا, ربنا يدي الصحة والعافية.
الله يخليك. الله يخليك.
مستمعينا الكرام, نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات, ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399, أكرر 12.399, ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص حول قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخير بشأن الحوار الوطني السوداني ومطلوبات السلام الشامل العادل للشعب السوداني. ويزعدنا في هذا اللقاء الخاص أن نستضيف الشيخ مطر يونس أحد القيادات الدينية في وسط دارفور عشان يكلمنا عن رأيه شنو. أهلا ومرحبا بك شيخ مطر, كلامكم شنو؟
نحن كقيادات مدنية وأهلية ودينية في دارفور وفي السودان نطالب مجلس الأمن والسلم الإفريقي بقرار يلزم حكومة السودان بالسلام الكامل والشامل, وخاصة قرارهم الألزم الحكومة المؤتمر الوطني للذهاب إلى أديس أبابا. هذا القرار أنحنا أكثر ناس محتاجين للسلام, وأنحنا أكثر ناس أمس حوجة للسلام. ليه؟ لأننا نحن يوميا الذخيرة بفوق لرؤوسنا. نحن أكثر ناس قدمنا المعاناة, نحن فقدنا أكثر من 800 ألف قتيل, نحن قدمنا أكثر من 5 مليون من لاجئ ونازح. نحن قدمنا مئات الآلاف الآن من الجرحى الفقدوا أطرافهم الفقدوا عقولهم, ده كله بسبب يعني هذه الحرب. إحنا الآن فقدنا أكثر من كم ألف مسجد وكم ألف خلوة دمرت. نحن يعني دفعنا ثمن غالي, عشان كده ما في زول محتاج للسلام أكثر مننا. نحن دايرين السلام, نحن بنرحب بالسلام, ما في زول أمس حوجة مننا نحن للسلام.
طيب كيف يتم تحقيق السلام الشامل في السودان؟
نحن دايرين السلام الكامل العادل الشامل, السلام اللي بيجيب لنا حريتنا, السلام اللي بيجيب لنا كرامتنا, السلام اللي بيبدأ بالعدالة, تقديم المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جبال النوبة, الناس المارسوا التطهير العرقي والإبادة الجماعية لا بد منهم أن يقدموهم للمحكمة الجنائية الدولية, وكذلك لا بد من نزع سلاح الميليشيات كلهم, ميليشيات بتاعت الدعم السريع وميليشيات الدفاع الشعبي وميليشيات بتاع حرس الحدود وميليشيات بتاعت الشرطة الشعبية, كل هذه الميليشيات لا بد من يفككوها وينزعوا سلاحها. ده السلام اللي احنا دايرينه, السلام اللي بيوفر لنا الامن, يكون الانسان امن في زرعه, امن في بيته, امن في الشارع بتاعه, امن في كل شيء. ده السلام اللي احنا بندعوه, مش السلام بتاع المظاهر, السلام بتاع الوظائف زي السلام اللي جابوه في ابوجه, زي السلام اللي جابوه في اخر سلام جابوه في اتفاقيه الدوحه. سلام الدوحه اول ما جابوه قتلوا الناس في جامعه زالنجي, وقتلوا الناس في معسكر الحميديه, وقتلوا الناس في معسكر كلمه. ده السلام اللي هم جابوه. في النهايه السلام اللي جابوه ده السلام بتاع الطفيليين, سلام بتاع الانتهازيين, السلام اللي بمص به دم الشعب, سلام من اجل المرتبات, من اجل الوظائف, من ده ما سلام, ده خيانه للشعب, ده خداع للشعب. يا اخي اذا كان سلام هم لنفسهم ما جاب لهم سلام, بيناتهم بتدققوا بالكراسي, بيناتهم بتدققوا بنيات, بيناتهم بالشاتموا. يا اخي اذا كان سلام لنفسهم ما جاب لهم سلام, فكيف ده يكون سلام للشعب السوداني؟ كيف يكون ده سلام للشعب الدارفوري؟ يا اخي احنا كفانا حرب, كفانا خراب, كفانا دمار. نحن بعد كده دارين السلام الحقيقي, والسلام الحقيقي بيبدا ان لا بد من نظام العصابه بتاعت المؤتمر الوطني البشير يسلم السلطه للشعب السوداني. اذا البشير سلم السلطه للشعب السوداني عند ذلك يتحقق السلام, وإذا البشير ما سلم السلطة للشعب السوداني نحن كمواطنين الثورة دي ثورة بتاع شباب, ولذلك الناس الثوريين تلقاهم كلهم أعمارهم 25 سنة و45 و30 سنة. نحن والله تاني ما بنرضى الذلة, ما بنرضى الإهانة, لم نرضى الإذلال.
في رأيكم الحكومة السودانية لا تريد التوصل للسلام؟
السلام الدائره البشير أن الناس يجي يطعطوا الرؤوسين ويدنقروا له ويزيشوا عز الله, يديهم مرتبات ويديهم وظائف. وإلا كمان الآن البشير قاعد بجند ناس, الآن أكثر من يعني 12 ألف جندي ديل الآن جهزهم. الآن البشير بعد شهري واحد وشهري اثنين داري يقوم بحربة كاملة شاملة. الكلام اللي بيقولوا في السلام ده كله مناورات, السلام ليس استراتيجية بتاعت الحكومة, وإنما الحكومة الآن استراتيجية حرب, ما عندها رغبة ولا عندها النية للسلام.
وما هي مناشدتكم؟
أنا بناشد الشعبنا, بناشد أهلنا في الجنينة وفربرنة, وبناشد أهلنا في طنقلة وعقبرة, وبناشد أهلنا في الخرطوم وفي بورسودان. كلنا ننتفض جميعا لاقتلاع هذا الشعب ونعيش في دولة كلنا بتشيلنا جميعا. وأنا بأكد والله إذا ما سقط المؤتمر الوطني لن يرتاح الشعب السوداني ولن ترتاح دول الجبار. يا أخي المؤتمر الوطني الآن بسبب الشر في ليبيا, بسبب الشر في جنوب السودان, لن تسلم منه مصر. ما في دولة الآن في دول الجبار ترتاح من نظام المؤتمر الوطني. الحل الوحيد اقتلاع هذا النظام واتساسه في كل موقع, بعد أن نحن نعيش في دولة تسعنا جميعا نعيش فيها سوا. وفي الختام أنا بناشد أهلي العرب بالذات أن النظام ده ما يخشكم, ما يخدعكم, ما يجركم في الحرب. أنتوا فتنكم بيناتكم بتموتوا. لو أن النظام ده يا جماعة بيعترف بدولة سودانية, يا أهل العرب ليه ما أداكم وزارة الدفاع؟ ليه ما أداكم وزارة الخارجية؟ ليه ما أداكم وزارة المالية؟ أنتوا ما عندكم الحق أن تكونوا رؤساء في السودان, ما عندكم الحق في الدولة السودانية. يا أخي أنتوا الآن نساوينكم بالجنب الحبل, لا عندكم مستشفيات, لا عندكم مراكز صحية, كلكم الآن أنتم وقود للحرب. فأنا بقول لكل مكافح ولكل مناضل، أنا بناشد أي زول مكافح أي زول مناضل، أن إحنا السودان ده حقنا كلنا، السودان بيسعنا جميعا، لكن والله والله لن نرجع ولن نتراجع. هذا الوطن الحديث، هذا السودان وهذا دارفور، بالروح وبالدم نفديك يا دارفور، وبالروح وبالدم نفديك يا وطننا. وأنا بقول أي زول مناضل مفروض يخد في النغمة بتاعته وطن الجدود نفديك بالأرواح، وطن الجدود نفديك بالأرواح. ونحن بدل ما نعيش أذلاء ونعيش صاغرين ونعيش حقيرين، أفضل لنا الموت من هذه الحياة. وبختتم كلامي ده كله بقول مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، فمن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها.
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام نهاية للمؤتمر الوطني، ونعيش في وطن يسعنا جميعا، ونعيش فيه كلنا سوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى آخر نهاية لعصابة المؤتمر الوطني، ولزبانية المؤتمر الوطني، وللانتهازيين بتاعة المؤتمر الوطني أنهم ينتهوا، والسودان ده كلنا إن شاء الله يسعنا جميعا ويشيلنا جميعا، ونقعد كلنا في وطن واحد.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الشيخ مطر يونس علي، أحد القيادات الدينية بولاية وسط دارفور. شكرا على مشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص، شكرا لك.
أنا بشكر إذاعة دبنجا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر، تمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوغاد. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.